حقيقي مقلق طبعا لمن يقفون في صف هذا الدولار، أم الأمر هي يعني فقط عارض سريع ويزول قريبا؟
تعرض الدولار في السابق لأزمات مشابهة من هذا النوع مثل ما حصل في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، ولكنه استطاع أن ينفذ منها. لكنني أعتقد هذه المرة أن القضية ربما لن تكون من السهل على الولايات المتحدة أن تستعيد مكانة الدولار إلى ما كانت عليه في العشرين سنة الأخيرة التي سبقت الأزمة الحالية التي نمر بها في الاقتصاد العالمي. وهنالك اقتصاديون كثيرون قالوا ونادوا بضرورة أن يكون هنالك عملات دولية أخرى مشاركة للدولار، ولا يجوز للدولار أن يبقى العملة الدولية الوحيدة المسيطرة على المعاملات الدولية.
دكتور، قبل ذلك، ما هو الفارق في الأثر السلبي الذي تعرض له الدولار سابقا كما ذكرت وما يتعرض له اليوم؟
الواقع أن زميلي في الحلقة أيضا الدكتور سونغ كتب كثيرا في هذا الموضوع في كتابه حرب العملات، أعتقد أنه غطى هذا الموضوع جيدا. ولكن هذه المرة الأزمة كبيرة جدا جدا جدا، وأننا لم نخرج منها وحتى الآن بشكل مقنع. وهنالك توقعات، فصدر يوم أمس مثلا في جريدة الهيرالد تريبيون مقال يبين بأن حتى خبراء في شركات مالية كبرى مثل جولدمان أند ساكس يتوقعون بأن النصف الثاني من هذا العام سيكون أسوأ من النصف الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن حجم المديونية الأمريكية، التورط الأمريكي في المشكلات الاقتصادية من حيث تضافر ما يسمى التراجع في الأسعار وتضافر التراجع في العمالة، هذان الأمران إذا استجمعا يعني مع بعضهم البعض فسيكون هنالك كارثة اقتصادية كبيرة جدا في الولايات المتحدة. وهذه بالطبع لن تعطي الدولار فرصة ثانية. لم يكن في السبعينيات منافسون للولايات المتحدة بمعنى الصحيح، لم تكن لا الدول الأوروبية قد توحدت ولا كانت الصين قد برزت إلى المسرح العالمي. الآن هنالك منافسان أساسيان خطيران، وإن كانت أوروبا في الوقت الحاضر تبدو واهنة لكنها لا يستهان بها كقوة اقتصادية كبيرة متجمعة.
وبالتالي حجم الضغط الذي تعرض له الدولار أكبر مما
أكبر
كان
بكثير
عليه
مما كان عليه بالسابق وبمراحل.
دكتور سونغ في بكين مؤلف حرب العملات، نرحب بك مجددا في العمق. نتساءل، أنت كما ذكر الدكتور وكما نعرف فصلت كثيرا في هذه المسألة، كيف أثرت الأزمة المالية الحالية على الدولار كعملة تجارة عالمية وكعملة احتياط نقدية عالمية أيضا؟
في واقع الأمر بالنسبة لأزمة الدولار الأمريكي، أعتقد أن الوقت هذه المرة مختلفا عما كان عليه في السبعينات، وأعتقد أن ما يهم في هذه المرحلة هو موضوع مستويات المديونية في مقابل الناتج المحلي الخام. إذا قارن الاتحاد الأوروبي في الثلاثينات والأربعينات والكساد الذي عاشه بما يحدث في أمريكا، نشهد أن ما حدث هناك أي من 80 السنة، فإن مجمال المديونية الأمريكية في مقابل الناتج المحلي كان أعلى مستويا للناتج المحلي في وقتها، كان يقرب 3%، والآن بعد سنتين فإنه في 2008 مستوى المديونية وصل إلى 375%، وهو أعلى مستوى بعد الحرب العالمية الثانية. إذن في هذه المرة فإن مستوى المديونية عال للغاية، وهو أعلى بكثير مما كان عليه في السبعينات. وقتها كانت مستوى المديونية قرابة 1% ويزيد. ما الفرق بين المرحلتين؟ هذه المرحلة فإن مديونية الأمريكية أعلى مما كانت عليه في السبعينات، لذلك أعتقد أن السيد كريسبان وغيره من الاقتصاديين يقولون بأن هذه المرحلة حاليا الأزمة خطيرة جدا وكبيرة جدا، ولا يمكن مقارنتها بالماضي، وأنا أتفق تماما مع هذا الطرح. إذن كيف نخرج من هذه الأزمة ونحل المشكلة؟ أعتقد أن نظام الدولار الأمريكي غير مستقر، وهناك مشكلة في تصميمه ولديه مشاكل جذرية ومؤسسية. دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة عليها أن تقوم بتصدير دولارها إلى العالم وحسب الاتفاقيات الدولية، وإذا كان الأمر الأمر كذلك فإن هذا البلد أي أمريكا ومهما كانت احتياطاته النقدية فعليه أن يكون ليحظى بتوازن تجاري. عندما يكون هذا الميزان التجاري كبيرا فعليك أن تصدر المال وتحصل على السلع، وقتها يكون لديك عجز تجاري. كما تعلمون الأمران يحدثان في نفس الوقت. إذن ليس هناك أي طريقة لتغيير ومواجهة هذه المشكلة. إذن أمريكا تصدر أكثر من الأموال التي تتدفق عليها، وليست هناك عملة تجارية للدول الأخرى. إذن هذا النظام ليس مستقرا في أساساته، لذلك فإن المزيد من الناس يدعون إلى إيجاد طرق بديلة لتعويض نظام الدولار الأمريكي.
نعم دكتور سونغ، يعني هذه النقطة الرئيسية الآن التي نحاول أن نركز عليها بشكل كبير في هذه الحلقة. دكتور جواد العناني هنا في الاستديو، هل الأمور تتجه في طريق ترميم إعادة ترميم الدولار، ومن ثم إعادة ترميم الاقتصاد الأمريكي وحالة المديونية وما إلى ذلك، أم يبدو أن الأمور تتجه إلى منحى آخر، الابتعاد عن الدولار وعن مركزية الدولار في الاقتصاد والتجارة العالمية؟
الواقع أن تقريري الأمم المتحدة اللذان صدرا في الفترة الأخيرة، واحد في العام الماضي واحد هذه السنة، يؤكدان أن الأمم المتحدة قد وصلت على الأقل بعض هيئاتها إلى الاستقرار بأنه لا بد لنا أن نصل إلى أمر، وهو أن الدولار يجب أن لا يستمر كعملة دولية، كعملة احتياط وعملة تبادل تجاري دولي وحيدة في العالم، بل لا بد أن نستبدل هذا النظام بنظام أكثر استقرارا وأكثر ضمانا لمصالح الدول والشعوب. ولذلك صار السؤال هو كيف نفعل ذلك، خاصة وأن كثيرا من الدول لديها احتياطيات من الدولار كبيرة جدا، وتخشى إذا تراجع الدولار كثيرا بأن هي تفقد وتخسر.
الصين واحدة منها،
لأن احتياطيات الصين في الوقت الحاضر في آخر تقرير قرأته تصل إلى 2.4 تريليون دولار. وهذا مبلغ لا يستهان.
كم نسبة الدولار من هذه الاحتياطيات؟
نسبة قد تصل إلى أكثر من مليار ونصف، تريليون ونصف على الأقل.
وبالتالي الضرر ليس واقعا فقط على الولايات المتحدة الأمريكية،
لا، ولكن الولايات المتحدة كانت دائما تعمل حسابها بأن الدولار إذا طلع هي كاسبة، وإذا نزل الدولار فهي كاسبة على الحالتين.
هذا المقابر الرابح دائما.
الآن السؤال هو، بدأت روسيا مثلا، بدأت دول مثل روسيا والصين بالذات تثير السؤال، لماذا نحن ندفع دائما فاتورة هذا التقلب في سعر صرف الدولار، وفي الوضع الدولي الحالي الذي يعطي أمريكا الحق في أن تطبع عملات وتصدر عملات مقابل العجز في ميزانها التجاري والعجز في موازنتها؟ فلذلك كان على الأمم المتحدة أن تتحرك. منظمة الأنكتاد في جنيفا، وهي منظمة ترعى مصالح الدول النامية في الدرجة الأساسية، هي التي أثرت سؤال وقالت لا، علينا أن نتوقف، وأن الدولار هذا يجب أن لا يكون والعملة الوحيدة عملة احتياط، ولا حتى عملة قياس للعملات الأخرى، يعني عملة المرجعية. فلذلك ثارت الولايات المتحدة واعتبرت هذا أمرا خطيرا ويمس بالمصالح الاستراتيجية العليا لأمريكا. لكن في السنة البعدة أخذت الأمم المتحدة والمستشار الاقتصادي لسكرتير عام الأمم المتحدة رأيا أكثر إنصافا، يعني وأكثر أخذا بالاعتبار لمصالح أمريكا، فقدم هو ومساعده رأيان أو أمران جديدان في المعادلة. الأمر الأول أن أمريكا لا يعني تدفع كثيرا إنها مشان تظل تصدر دولارات حتى العالم يبقى فيه دولارات كافية،
يعني تتحمل مسؤولية أكبر.
هو ضحى بهذا الشكل على
مراعاة لها
على
الحساسية الأمريكية.
والنقطة الثانية، ونحن لا نريد أن نغير بين معاشية وضحاها، لابد أن نتبنى نظاما تدريجيا. وذاك اقترحوا هم أن نعود إلى عملة دولية تقرها صندوق صندوق النقد الدولي وسموها وحدات السحب الخاص.
وحدات السحب الخاص كبديل للدولار.
كبديل للدولار، وهذه أصلا موجودة وطبقت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ولكنه عادت طويت صفحتها بعد ذلك لما عاد الدولار واستعاد ألقه بعد التراجع الذي أصابه في السبعينيات القرن الماضي.
سأفصل معك دكتور جواد في هذه البدائل، لكن أريد أن أسأل دكتور سونغ في بكين، ما هي خيارات الصين في هذه المسألة، الاتجاه نحو نظام بديل، والصين تتأثر أيضا سلبا بما يتعرض له الدولار نظير احتياطاتها العالية من الدولار؟
أعتقد أن الصين في هذه المرحلة لديها الكثير من الوصول من العملة الأمريكية، وكما ذكرتم فإنها تصل إلى 2.4 تريليون وهي كمية كبيرة. وأعتقد أن الشعب الصيني مثلهم غير شعوب العالم بدأوا الآن يشعرون بالقلق بشأن سلامة هذه الوصول، وأعتقد أن المزيد من الناس يقترحون وجود بدائل ونظام بديل لتعويض العملة الأمريكية بصفتها عملة الاحتياط الوحيدة في العالم. أعتقد أن هناك أربع مقترحات حاليا. أعتقد أن أولها يتمثل في صندوق النقد الدولي، وهو حقوق الخاصة لهذا الصندوق، وهو مفهوم قديم جدا. مقترح آخر يتمثل في سلة عملات لدول كثيرة مثل اليورو والدولار وكذلك الإيوان الياباني وكذلك العملة الصينية وغيرها من العملات. وأعتقد أن الخيار الثالث يعود إلى نظام الذهب، حيث أن الذهب هو عملة قياس، وربما المقترح الأخير ربما يكون الأكثر إمكانية في التحقيق، هو أنه بعد انهيار نظام الدولار فعليك أن تعود إلى ثقة الناس والتي تقوم أساسا على الذهب. لكن هناك مكون أساسي لهذه الثقة ويتمثل في ثاني أكسيد الكربون، وهو الكربون، ثاني أكسيد الكربون الذي يسميه عملة الكربون. إذا جمعنا عملة الكربون والذهب فهذا يمكن أن يكون خيارا جيدا.
دكتور سونغ، إذا سمحت لي يعني عذرا على المقاطعة، أريد أن أسألك فيما يتعلق بالصين، هل تملك الصين حرية كاملة مرونة في اختيار موقفها تجاه ما يتعرض له الدولار، قياسا على أمرين مهمين؟ الأول الحجم الكبير من احتياطاتها من الدولار، وبالتالي هي تخسر إن تعرض الدولار أيضا لضرر كبير. الأمر الثاني مسؤوليتها الاقتصادية والضغط الأمريكي الذي تتعرض له فيما يتعلق برفع عملتها والتعامل مع الدولار كعملة رئيسية. وفق هذين الأمرين، هل تملك الصين خياراتها بشكل كامل للتعامل مع قضية الدولار ومركزية الدولار؟
أعتقد أن الصين حاليا لديها تعتمد بشكل كبير على الدولار الأمريكي، وتلك حقيقة لا مراء فيها. أعتقد أن الصين ليس لديها خيارا كبيرا باتجاه الدولار، يمكنها أن تتوجه اليورو أو اليونان، لكن الكثير من وصولها الآن موجودة بالدولار الأمريكي. لكن على المدى الطويل أعتقد أن هذه الوصول يمكنها أن تخسر الكثير من قيمتها في نهاية المطاف. إذن مهما كانت ستقوم به الصين فعليها أن تبدأ بتنويع احتياطاتها من الوصول الأجنبية. إذن الأمر يعتمد على مدى سرعة التحرك الصيني وكذلك على حجم هذا التحرك. أعتقد أن الذهب خيار جيد للصين لتقوم بتنويع احتياطاتها من العملة الأجنبية.
نعم، الخيارات الأربعة دكتور جواد الذي ذكرها الدكتور سينغ، وذكرت الأول طبعا هي حقوق خاصة أو وحدات سحب
الخاص،
وحدات السحب الخاصة كما أشرت لها، سلة عملات لأكثر من دولة، الذهب مرة أخرى، والخيار الأخير ما يتعلق بالكرة.
في الواقع كلها هي تنوعات نفس الاقتراح، يعني حتى الذهب هو يمثل الرصيد الذي تعودنا تاريخيا على قبوله بأنه دائما هو المرجع عندما لا تفشل نظام الأوراق العملات الورقية، نعود لنتحدث عن قاعدة الذهب وعن العودة إلى قاعدة الذهب لأنها أكثر استقرارا وأكثر أمانا وطمأنة للناس من غيرها. سلة العملات على فكرة هي برضو نفس الشيء، هي يعني فكرة حقوق السحب الخاص وسلة العملات نفس الفكرة، هي وحدة مكونة من سلة.
أين نتجه فيها بين هذه الخيارات؟
أنا أعتقد بأنه بعض الاقتصاديين العالميين، يعني نحن أمام خيارين فقط الحقيقة أنا في رأيي، إما الذهب وإما مجموعة عملات تسود في العالم أكثر من مش عملة واحدة. يعني مثلا فيما يتعلق ببعض المحللين الاقتصاديين المشاهير اللي فازوا بجائزة نوبل في الاقتصاد، واحدهم كان مستشارا للصين وهو روبرت مانديل اللي فاز في جائزة نوبل سنة 99، يقول دائما بأنه العالم يجب أن يكون فيه ثلاث مناطق عملات مثلى. هذه هي منطقة الدولار ومنطقة اليورو ومنطقة لعملة ثالثة في المحيط الباسيفيكي. هو يقول ويعتقد أنها الصين، خاصة في حوالي 2020. هنالك اقتصادي آخر كان يعاند في هذه القضية، وكانوا اثنين يعني صديقان لدودان في هذا الموضوع، اللي هو اسمه ريتشارد كوبر الآن أستاذ في جامعة هارفارد. كوبر بيقول لك أبدا الصين ليست مستعدة لهذا الأمر، الدولة التي كانت مستعدة هي اليابان. أعتقد بأن ريتشارد كوبر الآن غير رأيه، ولذلك في كلام كان أنه ربما تنشأ عملة موحدة بين اليوان والين يعني في الباسيفيكي لتشكل عملة ثالثة. هذه العملات الثلاث هي العملات الدولية الرئيسية القابلة للتحويل لأن تسندها اقتصادات كبيرة. هذه ممكن إن
هذه جذور سلة العملات المقبلة،
هذه هي جذور السلة، هذه هي المكونات الأساسية لسلة العملات التي نتحدث عنها، سواء هي اللي بتعتمد عليها حقوق السحب الخاص إذا لجأنا إلى أو إلى قاعدة الذهب، حتى لأنه بدك تقارن أنت هذه أسعار العملات بالذهب. في نهاية الأمر الناس ما راح تتعامل بالذهب، راح تتعامل بالعملات. ولذلك أعتقد بأن الصين الآن تحسن في تنويع موجوداتها إذا توجهت إلى الدولار، لأننا نعتقد بأنه العالم أنا في رأيي مقبل ربما على حرب عملات.
طيب.
حرب تخفيض، وهذه
حرب العملات نسأل دكتور سونغ عنها.
نعم.
دكتور سونغ في بكين ألفت كتابا اسمه حرب العملات، ماذا تقصد؟ ما هي هذه الحرب؟ ما طبيعتها؟ بين من ومن؟ من يقودها وضد من؟
في واقع الأمر كتابي الذي هو بعنوان حرب العملات يتناول موضوعا أعتقد أنه يتعرض إلى أن عملية العملة هي أهم شيء في التاريخ، ذلك أن هذا يمكن أن يؤدي إلى توزيع ثروة. إذن من يمكن أن يتحكم في العملة؟ في نهاية المطاف يتحكم في العالم، ذلك هو جوهر الكتاب. وفي 300 سنة الماضية درست باهتمام القوى التي تتحكم في العملات وتتحكم فيها وراء الستار وتتحكم في نظام العملات. أعتقد أنها المصارف المركزية الموجودة الآن في العالم هي من تتحكم في قضايا العملات، وهذه المصارف المركزية هي لا مستقلة تماما ولا تقوم بترفع تقارير إلى الكونغرس والرئيس، وليست مسؤولة أمام الشعب، وما من جهة يمكنها أن تراقبها وترصدها، وهي مسؤولة عن نفسها. إذن أعتقد أن ذلك وضع غريب. إذن في كتابي وحسب وجهة نظري فإنه في المستقبل ستكون هناك ثلاث عملات أساسية، أولها الولايات المتحدة التي تستخدم الدولار، وبعد ذلك الدول الأوروبية التي ستستخدم اليورو بصفتها العملة الرئيسية، وكذلك في الدول الآسيوية التي سيكون فيها في نهاية المطاف نظام عملة موحد لا نعرف اسمه واسم العملة هناك، لكن بالتأكيد في نهاية المطاف ستكون هناك عملة موحدة في آسيا. ربما خلال 20 سنة القادمة وأكثر من ذلك هذه العملات الثلاثة الأساسية ستكون العوامل الثلاثة المتنافسة الأساسية في الأسواق المالية العالمية.
قبل الفاصل بشكل مختصر أنت كرمت، ما موقع المؤسسات المالية الدولية، صندوق النقد، البنك الدولي، كل هذه المؤسسات الكبرى العالمية، ما موقعها في حرب العملات الدائرة؟
أعتقد أن صندوق النقد الدولي يستعد ليصبح المصرف العالمي المركزي الأول، فإذا كانت هذه خطته فلا أعتقد أنها خطة واقعية. ربما في المستقبل يمكن أن يحاجج بذلك الشأن.
إذا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، حلقة في العمق الليلة تبحث حرب العملات. بعد الفاصل سنشير إلى التأثير الذي يمكن أن تتعرض له الولايات المتحدة الأمريكية كقوة سياسية وعسكرية نتيجة ما يتعرض له الدولار، أين تتجه الأمور، كيف أدارت الأمريكا أزمتها المالية، وأيضا العرب، لماذا هذا الحلف والرابط المقدس العربي والخليجي تحديدا مع الدولار؟ فتفضلوا بالبقاء معنا.
نسيم جديد في سماء المملكة يفتح صفحته الأولى معلنا عن إشراقة جديدة للحياة، نسمات تجذب الجميع لحياة متكاملة، مدارس، رعاية، متنزهات، تسوق، مناطق ترفيهية ورياضية تتحقق فيها كل الخصوصية، نسمات هادئة تحقق كل أهدافك، الخصوصية والرفاهية والتكامل ترحب بك في نسمات الرياض. من ثبات، قوة اليوم تبني المستقبل.
أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام في حلقة في العمق الليلة، وتبحث حرب العملات بين الدولار الذي يتهاوى والعملات أيضا الناشئة، مع الدكتور جواد العناني والدكتور سونغ هونغ بينغ مؤلف حرب العملات من بكين. دكتور، الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة الدول الآسيوية في عام 97 كانت تطالب، طبعا يعني كانت طلب الدول الآسيوية بتصرف ما أنه 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 اشترطت لمساعدتها وقف الإنفاق العام، إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، منع إنقاذ الشركات المتضررة، وهو تحديدا ما لم تفعله أمريكا في أزمتها المالية. ما أثر ذلك على هذه الصورة الاقتصادية التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية؟
هو تناقض المواقف، أو ما يسمى أحيانا، ليس محصورا على الأمور السياسية. يعني مثلا نشوف سلوك أمريكي أحيانا في منطقة شيء وفي منطقة أخرى شيء آخر، لكن الفرق الأساسي هو أن الولايات المتحدة الآن تدافع عن مصالحها. في السابق كانت تطلب من الآخرين أن يدافعوا عن مصالحها هي لديهم، فلذلك كان مطلوب منهم كدائنين أو مدانين للولايات المتحدة وغيرها من الدول أنهم يشدوا الأحزمة ويمتنعوا عن الإنفاق ويتقشفوا حتى يستطيعوا أن يقلقوا الوفر الكافي الذي يمكنهم من سداد ديون،
ما يتدخلوا لمساعدة أي شركة تنهار.
أبدا،
بعكس ما على أمريكا اليوم.
بالضبط، أمريكا الآن تعالج مشكلتها الأساسية في برنامج التصحيح الاقتصادي الذي بات يشك في نجاعته كلية بعد كل هذه المبالغ التي رصدت له، وصلت أكثر من 800 مليار دولار. الآن أمريكا الحقيقة تواجه مشكلة حقيقية في العالم، وهي وضعت نفس العلول اللي خلقت الأزمة أصلا. يعني ما الذي خلق الأزمة؟ التوسع في الإنفاق غير المنفلت، المديونية، تشجيع الاستهلاك غير المنضبط. طب احنا الآن ما نزال نتحدث عن دورة اقتصادية يقودها الاستهلاك ليس الاستثمار، ونتحدث أيضا عن ضرورة عودة إلى شراء البيوت. طب هي شراء البيوت والعقار هو الذي أدى إلى الأزمة،
وشراء القروض اقتصاد الورقي.
اقتصاد الورقي. فإذا كان إحنا نريد أن نعالج المشكلة بنفس المشكلة بنفس الداء الذي هذا يعني أخف من بعض الدواء الداء في بعض أحيانا، لذلك في كثير من الاقتصاديين يشككون في أن الاقتصاد الولايات المتحدة خاصة في ظل الحروب المستعرة حاليا، بذكرنا بأوضاعها في السبعينيات لما اضطرت أن تخفض الدولار مرتين. الآن إذا كانت المشكلة الاقتصادية في الولايات المتحدة هي مشكلة سكون، بمعنى أن الأسعار عم تنزل في كوايتينج يعني حالة هدوء، وأسعار الفوائد أصلا متدنية تكاد تقول للناس خذوا الفلوس مجانا وانفقوها، وإذا وصلت الأمور إلى أن البطالة رغم كل هذا لا تتحسن، فمعناته تضافر اتجاه الواحد بين معدلات البطالة ومعدلات انخفاض الأسعار يشكل تحدي اقتصادي كبير قد يجعل ويعمق الأزمة الاقتصادية
وتخوض أكبر حربين في مطلع القرن العشرين أيضا تزامنا مع
كلها
في العراق وأفغانستان.
نعم، فإذا إحنا السؤال هو ماذا؟ هل ستعود الولايات المتحدة إلى السلام وتخفيف الإنفاق الخارجي العسكري وتخفيف كل هذه النفقات، أم أنها ستسعى إلى إعادة تشعيل الاقتصاد الأمريكي، بمعنى أنها تخفض الدولار أكثر حتى إيه تجعل في نوع من ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة. فلذلك ارتفاع الأسعار مثل ما في عندك زيادة في البطالة مع انخفاض الأسعار، هم يتوقعون أن يكون هناك زيادة في الوظائف مع زيادة ارتفاع الأسعار. فإذا الدولار مقبل على ماذا؟ يعني ما في حل إلا دولار أنه يتذبذب إلى الأسفل لمدة طويلة.
دكتور سونغ، في بكين برأيك كاقتصادي، كيف ستخرج الولايات المتحدة الأمريكية من أزمتها الاقتصادية؟ هل هي تسير في هذا الطريق الآن؟ وهل يترتب على ذلك عودة الدولار كعملة أساسية؟
في واقع الأمر هناك توجهان أساسيان في هذا الصدد. هناك البعض ممن يقولون بأن أمريكا والعالم بأسره يعيشان في مناخ يتميز بالتضخم على المدى الطويل، وهناك مجموعة من الناس يعتقدون بأنه على المدى الطويل سنتوصل إلى ركود مثل كما كان عليه اليابانيون في التسعينات، حيث أن هناك مناخ يتميز بالتضخم. أعتقد أن المشكلة الحالية التي تواجهها أمريكا هي المديونية العالية، ليس فقط في القطاع العام ولكن أيضا في القطاع الخاص، مثل المديونية في مجال الشرائك ومديونية الاستهلاك بالأخص في المستقبل، فإن قطاع الصحة سيعاني هو الآخر نتيجة للمديونية التي تصل إلى أكثر من تريليون. هذه هي العوامل المجتمعية توحي بأنه ما من بديل أمام الحكومة الأمريكية سواء عدا تخفيض قيمة الدولار، وهذا يعني أن الدولار على مدى طويل سيخسر الكثير من قيمته وقدرته الشرائية وبشكل متسارع. إذن هذا يخلق حالة من عدم الاستقرار للاقتصاد العالمي بشكل عام ومنظومته. بالنسبة لكافة الدول الأخرى مثل الصين والشرق الأوسط، هذه الدول عليها أن تنظر في آليات لتحمي نفسها من قبيل أن الدول في الشرق الأوسط تستخدم الدولار بصفته منظومة عملات قائمة على مسعرة بالنفط. كذلك فإن الصين عليها أن تقوم بمراقبة الصادرات والواردات وميزانها. إذن كافة الأطراف عليها أن تفكر فيما سيحدث في المستقبل إذا ظل الدولار ينخفض على المدى الطويل. وأعتقد أن هذه هي المشكلة الأكبر التي تواجه النظام الاقتصادي الحالي، وهو أن قاعدة العملة ليست مستقرة وتزداد سوءا بعد سوء. إذن نحن نشعر بالقلق بشأن السنة القادمة، نشعر بالقلق بأن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد المزيد من الركود.
دكتور جواد، في الوقت الذي يتعرض له الدولار والولايات المتحدة واقتصادها لكل هذه الأزمة، لا يبدو أن الصين جاهزة لتحتل موقع يلائم قيمتها الحقيقية كقوة اقتصادية كبيرة. هي في موقع حمائي دفاعي، ما الذي يجعل الصين تتردد تجاه مزيد من الحضور في الساحل الاقتصادية العالمية؟
أعتقد بأن بالطبع الصين هو الحذر في أخذ القرارات، وهذه السياسة يعني فعلها في الصين ونجحت. الصين لا تريد أن تبالغ في تقييم حجمها قبل الأوان حتى لا يطالب منها أكثر مما تستطيع أن تحتمل، وخاصة أن الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بدأت تمارس ضغوطا كثيرة على الصين، يعني تمارس ما يسمى موقفها التفاوضي الجيد حيال الصين، في أنها تفرض على الصين أن ترفع سعر اليوان.
لماذا تريد رفع سعر اليوان؟
لأنه حتى تستطيع الولايات المتحدة أن تجعل صادرات الصين الولايات المتحدة أغلى كلفة،
فتقل هذه الصادرات وتقل تنافسيتها،
نعم، وتستطيع الولايات المتحدة أن تزيد صادراتها إلى الصين في نفس الوقت.
هذا واحد من عوامل الضغط.
الأساسية. الأمر الثاني هو أن للولايات المتحدة استثمارات كبيرة جدا داخل الصين، وأن الصين يعني في فورتها الاقتصادية الأخيرة اعتمدت كثيرا على الأسواق الأمريكية وعلى التكنولوجيا، التعاون التكنولوجي الأمريكي. ومن هنا فإن الصين الحقيقة تدرس خياراتها بشكل دقيق جدا وبشكل حذر. هي الآن كما ذكر السيد سونغ، هي الآن في الحقيقة وقع بين فكي الكماشة، يعني بمعنى أنه الولايات المتحدة تفرض عليها قيودا، وفي نفس الوقت هي تريد أن تبني لنفسها اقتصادا مستقلا مع الوقت. أعتقد بأن الصين على المدى الطويل تفكر أن يكون لها عملتها القوية، تفكر أن تكون عملتها مستقرة حيال الدولار المتقلب، ومن هنا فأعتقد أن هذه السياسة حكيمة جدا، لا تريد أن تتهور بسرعة بأخذ قرارات قد تجعلها تخسر أكثر مما نرى، ونرى مواقف السياسية.
نعم، الحكمة الصينية دكتور دائما مميزة. دكتور سونغ، ما يتعرض له الدولار الآن، دولار الأمريكي، وهو رأس حربة في 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 هذه الصورة الأمريكية التي سيطرت على العالم، كيف يؤثر برأيك على صورة الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا كقائدة لهذا العالم، العالم الجديد كما تسميه، كقوة عسكرية كبيرة جدا واستحقاقاتها والتزاماتها العسكرية، وكذلك كقوة اقتصادية تشكل أو تحتل المساحة الأكبر دعنا نقول في العالم؟
أعتقد أنه إذا وصل الدولار في خسارة قدرته الشرائية فإن أمريكا في نهاية المطاف ستخسر نفوذها السياسي وقوتها العسكرية، تماما مثل الإمبراطوريات الماضية في التاريخ. فإذا كانت لديك مديونية كبيرة وظللت وبقية مديونيك ترتفع فإنك ستخسر ثقة الناس في منظومة العملات لديك، وإذا حدث ذلك فمهما كانت قوتك السياسية الحالية ومهما كانت قوتك العسكرية فإنك إذا خسرت نظامك المالي وخسرت ثقة الناس في تلك المنظومة فوقتها فإن قدراتك وقواتك الأخرى ستخسر. وأعتقد أنه بالنسبة لأمريكا في الفترة الراهنة عليها أن تكون لديها خطة مسؤولة لاستعادة ثقة الناس في الدولار الأمريكي، وذلك من خلال تخفيض الإنفاق وتخفيض المديونية، وكذلك القيام بإجراءات كثيرة لرفع الضرائب، ليس تقليص الضرائب وإنما بالأحرى زيادة الضرائب للحصول على موازنة الميزانية. وأعتقد أنه على المدى القصير سيكون الأمر مؤلما للنظام المالي والاقتصادي في أمريكا، لكن على المدى الطويل أعتقد أن ذلك سيمثل حلا صحيا للخروج من الأزمة، وإلا فإنه إذا حاول القادة السياسيون أن يتجنبوا مثل هذا الضغط أو الألم الناجم عن مثل هذه الظروف على المدى القصير فإنه في المدى الطويل عليهم أن يدفعوا المثيل لإعادة الثقة في نظام العملة أي الدولار. وأعتقد أن ذلك هو الخيار مثل أمام القادة الأمريكيين والشعب الأمريكي.
دكتور سونغ، ألا يمثل هذا الوضع فرصة مثالية لانقضاض الصين على الساحة الاقتصادية ومن ثم السياسية العالمية؟
لا أعتقد أن الصين مستعدة لذلك. بالرغم من أن تراجع نظام الدولار الأمريكي ربما يمثل فرصة جيدة أمام الصين، لكنه بالنسبة للصين الأمر ليس جيدا، ومن أهم بالنسبة لها أن تتبع اليورو لأنه أكثر استقرارا ولديه فرصة أفضل لأن يعوض الدولار وليس العملة الصينية. لم يحن الوقت في الوقت الراهن، ربما بعد 20 سنة أو 30 سنة فإن الفرصة قد تكون وقتها وليس الآن.
تاريخ 2020 يا دكتور يبدو تاريخا مهما جدا في 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 قضية التحول بين القوى. كل الخبراء السياسيين الاقتصاديين يشيرون إلى هذا التاريخ أو إلى هذه الفترة، مضي 20 سنة من القرن الحالي، فترة مهمة جدا. دكتور جواد العناني، الدول العربية بشكل عام، الدول الخليجية بشكل خاص مرتبطة كثيرا بالدولار، الدول النفطية تحديدا، كيف تتأثر هذه الدول بما يتعرض له الدولار اليوم؟
طبعا واضح العلاقة بين دول الخليج والدولار، ليس فقط دول الخليج إنما كل الوطن العربي إلى حد ما مرتبط بالدولار، يعني الكل.
لكن فوائد الخليج كبيرة جدا وضخمة.
جدا وضخمة، وموجودة على شكل أرصدة وأوراق مالية معظمها بالدولار، معظمها بالدولار،
سندات وما إلى ذلك،
سندات وقبولات حكومية وسندات خاصة مصدرة لصالح دولة معينة أو كلها مرتبطة.
لا نود نسألك يعني أنت لست مرد يعني معنيا بشكل رئيسي إنه هل لهم الحق بتغيير هذه الأشياء أم لا، لكن هذا افتراض يعني بعيد.
هو يبقى دائما أمام الدول يعني فرص. طبعا الواقع إنه أمريكا لن تسكت حيال من سيقوم باتخاذ قرارات قد تؤثر على مصالحها الاستراتيجية.
كيف تتأثر هذه الدول الخليجية؟
لكن تتأثر الدول الخليجية طبعا، إذا هبط سعر الدولار فمعناته موجودات راح تقل قيمتها بالعملات الأخرى. هل المفروض أنه إحنا نبقى ننظر إلى هذا الأمر، خاصة أن قدرة أمريكا على أنك تستبدل أرصدتها بسلع أو بخدمات ربما تقل، يعني أمريكا لن تكون جاهزة أن تستبدل كل هالمديونية الخارجية العالمية اللي عليها واللي ممكن تصل لعشرة تريليون دولار أن تستبدلها بأرصدة
مع أيضا وبسلع العملية الانتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن أمريكا إذا نهبط سعر الدولار مديونيتها الخارجية راح تنزل قيمتها كثير. هبوط القيمة المديونية الخارجية على الولايات المتحدة في الخارج يعني أنه الأرصدة الموجودة عند الدول الأخرى أيضا راح تهبط،
يعني في مصلحة،
ففي مصلحة الولايات المتحدة من زاوية أخرى.
ما الهامش المتاح للدول العربية ودول النفط؟
أعتقد أنه استثمارات مباشرة، يعني هناك أمران. أولا لا يستطيع أحد أن يلومك إذا أنت نوعت اقتصادياتك بسرعة ووضعت خطط طموحة قليلا لتنمية اقتصاديات دول الخليج، وهذا أمر ماشي وأنا أعتقد يجب أن يعزز بسرعة. النقطة الثانية هي قضية تنويع، أنا في رأيي الاستثمارات في الوطن العربي. الآن الوطن العربي معجزة أول، ولا عادت الاستثمارات تأتي فقط من الدول الغنية للدول الفقيرة، لأن كثير من الدول زي الأردن لها استثمارات كبيرة جدا في دول الخليج، فلذلك لم يعد الاستثمار يسير باتجاه واحد. الناس اللي عندهم رؤوس أموال فائضة ممكن يكونوا جايين من دول أقل حظا ومن دول أكثر حظا، فلذلك ما عادش الاستثمار يسير باتجاه واحد. الأمر الثالث والمهم جدا وربما يكون هنا من مطلوب من دول الخليج أن تسعى لخلق ما يسمى نظام استثماري عربي واحد وفيه ضمانات كافية ملزمة. الأمر الثالث أنا في رأيي أن يصير في استثمارات في دول أخرى خارج الولايات المتحدة،
أوروبا مثلا، في أوروبا وآسيا،
في أوروبا وفي آسيا. يعني إحنا اليوم مبارح كان في تقرير مكتوب عن استثمارات دولة قطر في فرنسا يبدو أنها مجدية، فإذا كان الأمر كذلك فمعناته يجب أن يكون
في أكثر من بلد. الدول الخليجية استثمرت في بريطانيا، في فرنسا، الدول الأوروبية، وهناك شيء يعني فتات على الأقل في بعض الدول العربية.
في لا والله في استثمارات لا بأس بها بالدول العربية، يعني مثلا عندك السعودية استثمرت بالأردن حوالي 10 مليار.
لكن ماذا التوجه للصين وآسيا؟
أعتقد بأن هذا هو الشيء
هذا الاستراتيجي دكتور،
استراتيجي مهم جدا، وأعتقد أن الصين والهند بالذات يشكلان يعني الركن الأساسي الذي يجب أن ينظر إليه.
دكتور سونغ، في نهاية الحلقة هل يمكن القول أن هذه الخلاصة التي يعني نفصل فيها الآن هي خلاصة دقيقة، أن الدولار يتعرض لأزمة حقيقية وأنه لن يكون على حاله اليوم في سنوات قادمة، ولكن أيضا خلاصة أخرى أن العالم ليس جاهزا بعد لسقوط الدولار عن موقع العملة الأساسية في التجارة العالمية وكعملة احتياط نقدية عالمية أيضا؟ هل هذا التوصيف دقيق لنقاشنا الليلة؟
أعتقد أن هذا هو جوهر الموضوع. فالدولار أولا شهد أزمة كبيرة, لكن على المدى الطويل فإنه سيشاهد أزمة أكبر. هذا أولا. ثانيا, فإن العالم بأسره الآن ليس مستعدا لذلك الأمر حتى الساعة. كافة الأطراف تأمل أن النظام الدولار الأمريكي يمكنه أن يبقى لأكثر فترة ممكنة حتى يكون الجميع مستعدين للتخلص منه. وأعتقد أن الناس فقط يأملون بأن يكون هناك نظام نقدي بديلا لتعويض الدولار بشكل متدرج وبأحسن الطرق.
الدكتور سونغ هونغ بينغ الخبير الاقتصادي وكبير المحللين الماليين في شركة هونغ يوان للأوراق المالية ومؤلف كتاب حرب العملات ضيفنا من بكين, شكرا جزيلا لك. وقناعتنا في العالم العربي دكتور تزداد هذه الأيام بمزيد من اللقاءات مع الخبراء والمثقفين والأكاديميين والاقتصاديين الصينيين, ربما يكون للصين حضور كبير في المنطقة. الشكر أيضا موصول للدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية ووزير خارجية الأسبق خبير الاقتصادي المعروف. شكرا لك دكتور.
شكرا لك.
مشاهدينا الكرام شكرا لكم على طيب المتابعة. إيميل البرنامج, بريد البرنامج العمق الجزيرة دوت نت. وأعتذر في بعض الأحيان عن عدم الرد على كثير من الإيميلات لأن ترد يعني أعداد كبيرة جدا ليس كلها يعني دقيق ومتعلق بالحلقة, لكننا نحاول الرد قدر الإمكان على ما يرد. تحيات داود سليمان منتج في العمق, راشد جديع مخرج هذا البرنامج, وإلى اللقاء.
أساقفة الشرق الأوسط في أول وأكبر تجمع من نوعه في الفاتيكان. تيار يستشعر الخطر الإسرائيلي وآخر يحذر من الإسلام السياسي. هل يعاني مسيحيو الشرق من مشكلة الهوية؟ هل يواجهون أزمات خاصة بهم؟ أم إنها جزء من أزمات مجتمعاتهم؟ سنودس مسيحيي الشرق الأوسط في تغطية خاصة على شاشة الجزيرة من 18 إلى 24 من أكتوبر.
إسرائيل حاولت عندما فشلت في عبرانتنا أن تبقينا عرب, ولكن عرب مدجنين.
نحن على مرمى الحجر من طورانا, ولكن نرى ما ألمنا في طورانا يوميا.
أرى الراحل محمود درويش يقف شابا قويا صوته جهوري.
سجل أنا عرب, نحن أهل هذه البلاد, حسبنا على قدرنا مع هذه الأرض, إما عليها وإما فيها.
سلسلة وثائقية في خمسة أجزاء, أصحاب البلاد, الخميس في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
رحلة لأقصى أبعاد الكون بأدق وسائل التكنولوجيا لأعقد أسرار الكائنات لمستقبل الإنسان مع بيئته لمكنون العقل البشري. عبر الجزيرة عنكثب.